قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط. قال: والبسط بفتح الموحدة، ما يبسط يجلس عليه. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب وهو أبو خيثمة إمام حافظ، قال: حدثنا حماد بن زيد، وحماد بن زيد بن درهم الأزدي البصري ثقة ثبت فقيه، يقدم على حماد بن سلمة في الحفظ والحديث، ويقدم عليه حماد بن سلمة في السنة. قال: عن يحيى بن سعيد، وهو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة ثبت، وفي طبقته يحيى بن سعيد الأموي. قال: عن عبيد بن حنين، وهو المدني أيضا ثقة إلا أنه قليل الحديث. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت أهابه، فنزل يوما منزلا فدخل الأراك، فلما خرج سألته فقال: عائشة وحفصة. ثم قال: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا، وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي، فقلت لها: وإنك لهناك؟ قالت: تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأتيت حفصة فقلت لها: إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله، وتقدمت إليها في أذاه، أي ذكرت لها ذلك. فأتيت أم سلمة فقلت لها، فقالت: أعجب منك يا عمر، قد دخلت في أمورنا، فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فرددت وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له، فلم يبق إلا ملك غسان بالشام. كنا نخاف أن يأتينا، فما شعرت إلا بالأنصار وهو يقول: إنه قد حدث أمر. قلت له: وما هو؟ أجاء الغساني؟ قال: أعظم من ذلك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، فجئت فإذا البكاء في حجرهن كلهن، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد في مشروبة له، وعلى باب المشروبة وصيف، والوصيف هو الغلام دون البلوغ. فأتيته فقلت: استأذن لي. فأذن لي فدخلت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه، وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف، وإذا أهب معلقة وقرض. فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة، والذي ردت علي أم سلمة، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبث 29 ليلة ثم نزل. الحديث متفق عليه. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد، وهو المسندي الجعفي جامع المسند ثقة حافظ، قال: حدثنا هشام، وهشام في هذه الطبقة هو ابن يوسف الصنعاني الأبناوي قاضي صنعاء ثقة، قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرتني هند بنت الحارث، وهي الفراسية ثقة، كانت تحت المقداد بن الأسود، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول: لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، أو ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. قال الزهري: وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها. وهذا موصول بالسند الأول، والحديث أخرجه أحمد والترمذي. بعض الشراح يقول: حديث أم سلمة لا مناسبة بينه وبين التبويب، والصحيح أنه جعل حديث ابن عباس في البسط أو البساط أو الفراش، وحديث أم سلمة في اللباس. وإذا كان قوله عليه الصلاة والسلام: كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، أنه لا يجوز التعري، وإذا كان هذا لا يحبه لأمته فهو عليه الصلاة والسلام لا يحبه لنفسه، فلم يكن يلبس عاريا أو ما يكشف البدن أو يحجم العورة. هذا هو مناسبة الحديث لهذا الباب. وقوله يتجوز بمعنى أنه لا يتكلف، بل يلبس ويجلس على ما تيسر، فقد يكون من الأشياء الثمينة إذا تيسرت، وقد يكون من الأشياء المتواضعة، وهذا هو الأصل، إلا إذا أهدي له ثوب أو رداء أو إزار أو قباء أو كساء أو نحو ذلك، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف. ومع ذلك فإنه يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أنعم الله على عبده نعمة فإنه يحب أن يرى أثر نعمته عليه، لكن لا يكون بتكلف ولا بتبختر ولا بتكبر، وإنما يظهر نعمة الله عز وجل عليه. وأيضا لا يتشبع بما لم يعطى، لا يتشبع بما لم يعطى. هذا هو الشاهد من الحديثين. وحديث ابن عباس فيه ما ذكر في آخره عن عمر أنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم على حصير، والحصير هذا الأصل أنه يوضع ليجلس عليه، لا لينام الإنسان عليه، ولهذا أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وتحت رأسه يعني وسادة من الجلد في داخلها ليف، وهذه وسادة متواضعة وفراش متواضع، وهذه خزانة النبي صلى الله عليه وسلم لم ير فيها إلا هذا، وأهب معلقة، وهذه الأهب قد جاء في رواية أنها ثلاثة من الجلود معلقة في مخزن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد الشيء الكثير، لكن الشاهد من هذا أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يتكلف في لباسه، ولا يتكلف في فراشه، ولا يتكلف في سائر شؤونه، ما يسره الله جل وعلا استعمله، سواء كان فراشا أو لبسا أو إزارا أو رداء. وكان عليه الصلاة والسلام لا يجد من هذا في أول أمره إلا الشيء اليسير، بل جاء عنه أنه مات عليه الصلاة والسلام وهو مديون، درعه مرهونة في 30 صاع من شعير، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في حديث ابن عباس هذا فائدة حديثية، وهي أن السلف كان من دأبهم وأهل الحديث البحث عن المبهم، وأن المبهم البحث عنه من طريقة السلف، وفي ذلك فوائد كثيرة تنبني على معرفة الراوي المبهم. فهنا ابن عباس مكث سنة وهو يريد أن يعرف من المذكور في قوله فقد صاغت قلوبكما، ما المقصود بمن المقصود بقوله قلوبكما، سنة كاملة وهو ينتظر الفرصة ليسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذا فيه البحث عن المبهم، لأنه ينبني على معرفة المبهم إن كان في متن الحديث فإنه يعرف، إن كان صحابيا تعرف مكانته ومنزلته وفضله، وإن كان منافقا أيضا يعرف في موضعه ومكانه وما وصف به، وإن كان في إسناد الحديث فإنه ينبني على معرفته الصحة والضعف للحديث. والنفس متشوقة إلى معرفة المبهم، هكذا النفس متشوقة إلى معرفة المبهم. فلو قال لك قائل: الآن قتل رجل في البريقة، أنت لا تبقى على هذا الحال وتسكت، لا، ستبحث من هذا المقتول، من الذي قتله. إذن البحث عن المبهم النفس تتشوق إليه، وهو كما سمعت ينبني عليه مسائل فقهية ومسائل حديثية ومسائل في باب الفضائل ونحو ذلك. فلما وجد الفرصة ابن عباس من عمر سأله هذا السؤال، وفي هذا احترام العلماء وهيبة الأمراء. ابن عباس من أدبه وهيبة عمر مكث سنة وهو ينتظر الفرصة ليسأل هذا السؤال. أما في أيامنا وزماننا فقد كثرت الوقاحة في الأسئلة وطرح الأسئلة وتجرأ الناس، يجلس الرجل على أريكته ويفتح الجوال فيرسل الرسائل يسأل فيها ربما عن أشياء رذيلة وعن أشياء لا يحتاج إلى الإجابة عليها ولا يبالي بالسؤال. وبعضهم ربما ليس عن طريق الجوال بل مباشرة يسأل عن كل ما هب ودرج، يسأل عما لا ينفعه، يسأل عما لا يحتاج إليه، يسأل عن أمور الواجب عليه أن لا يسأل عنها إلا من رحم الله. فما أحوجنا إلى مثل هذا الأدب، أن الإنسان يسأل كما قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الشيء الذي لا تعلمه وأنت بحاجة إليه اسأل عنه، والشيء الذي لا تحتاج إليه أو أنت تعلمه وإنما تسأل للمماراة ونحو ذلك فهذا ينبغي ألا يسأل عنه. وفيه أنه قد يحصل بين الرجل وامرأته أو نسائه شيء من الخلاف، سواء كان على النفقة أو على غير ذلك من الأمور أو الشجار بين الضرات، فيغضب الزوج وربما يعني يؤالي من نسائه يهجرهن. وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه آل من نسائه شهرا ومكث في هذه المشربة وفي هذا المخزن 29 يوما وهو هاجر لنسائه، ثم نزل بعد أن انتهت المدة. والله جل وعلا يقول: الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا، إلى آخر الآية. قال أهل العلم: الذي يؤلي من امرأته يترك له المجال إلى 4 أشهر، وبعد 4 أشهر إما أن يتراجع وإما أن يطلق، يلزم بهذا إما أن يتراجع وإما أن يطلق، ولا يجوز له التمادي في ذلك والاستمرار، التمادي والاستمرار. وفي هذا أيضا بيان رحمة الإسلام وأداء الحقوق فيه. فالمرأة في الجاهلية يقول عمر: كنا لا نعد النساء شيئا. ما قال كنا لا نعد للنساء شيئا، لا، النساء بالكلية لا نعد النساء شيئا، كأنها شجرة، كأنها بقرة، كأنها نعجة، وربما يعطي النعجة حقوقها، أما المرأة ليس لها شيء ولا تعد شيئا. فجاء الإسلام وبين حقوق الرجل وحقوق المرأة وحقوق الولد وحقوق الوالدين، فهذا من عظمة الإسلام، وهذه من المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، لأن هذا من الباطل. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، رواه أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذا التثبت في نقل الأخبار، التثبت في نقل الأخبار، وهذا باب يتساهل الناس فيه بل يتساهل فيه الصالحون فضلا عن غيرهم. أي خبر يجده في طريقه ينشره، بل لا يقتصر على نشره بلسانه بل ينشره في مواقع التواصل فيصل إلى أماكن بعيدة، وفي آخر الأمر والمطاف يتضح أن هذا الخبر عبارة عن كذبة أو عبارة عن دعاية مغرضة أو عبارة عن قول باطل، فلا بد من التحري. عمر لما قال له الأنصاري طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء، انطلق إليه إلى بيته وإلى أبياته ليتأكد من الخبر. وصل المسجد والناس يبكون ويقول طلق أزواجه عليه الصلاة والسلام، لم يقبل الخبر مباشرة، صعد إلى المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال: لا. وهنا تأكد من الخبر. وفي هذا أنزل الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، الآية. فلهذا ينبغي الإنسان أنه يتحرى، لا ينقل كل ما قيل له ولا كل ما سمع، وخصوصا في المسائل المهمة والنوازل المدلهمة والأمور العامة التي نشر الأخبار فيها يحصل من ورائه ربما ضرر على المسلمين، وفيه ضياع للأوقات، وفيه تضييق للصدور، وفيه أيضا إشغال للناس، قالوا قيل قال قيل فتضيع الأوقات، وفي آخر الأمر يطلع أن هذا الخبر ليس بصحيح. فهذا مثال من عمر رضي الله عنه للتثبت والتأكد في نقل الأخبار. ليس معناه أنك لا تقبل خبر الثقة، فهذا باب آخر، ولكن ينبغي أن الإنسان لا يكون عبارة عن مذياع، كأنه موقع إخباري أي شيء يصل إليه ينشره في أوساط الناس، وإنما يتحرى الصواب، وكلما سكت صمت كلما نجا، من صمت نجا. كلما قل الكلام من الإنسان كلما قلت أخطاؤه، وكلما قلت أضراره، وكلما قل ترصد المغرضين به وأعداؤه. وحديث من صمت نجا حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. حديث أم سلمة رضي الله عنها فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعظ أهله ونساءه بقيام الليل وذكر الله جل وعلا، وفيه بيان أنه كلما حصل رغد العيش كلما زادت الفتن، كلما توسع الناس في دنياهم كلما تعرضوا للفتن أكثر. ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ كلما توسع الناس في الدنيا والشهوات والملذات كلما غرقوا في الفتن التي تضرهم في دنياهم. وقوله كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، المراد هنا كاسية أي في الظاهر، وهي في الباطن ليست كاسية، أو أنها كاسية يعني بلباس لكنها عارية بسبب ذنوبها ومعاصيها وسيئاتها. فليست العبرة أن تغطي بدنها بالملابس وهي تنطوي على الشرك والخنا والفجور والفواحش والمنكرات والأقوال الباطلات، وإنما يجب صلاح الظاهر وصلاح الباطن، وهكذا صلاح القول والعمل. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه المرأة التي هي هند، التي هي زوجة المقداد بن الأسود، كانت تعمل أزرار في كميها، يعني إضافة إلى ما يجعل فيه تشديدا حتى لا يحصل لها انكشاف، وحتى تكون مستورة خوفا من مثل هذا الحديث. فرضي الله عنها ورحمها تجعل في أزرارها في أكمامها يعني أزرار تشدد في هذا المكان حتى لا ينفتح الكم ويظهر شيء من اليد. وأما اليوم فإلى الله المشتكى من كثير من النساء، وربما من المستقيمات، وربما من السلفيات، فهذه تكشف عينيها، وهذه تكشف قدميها، وهذه تكشف كفيها، وهذه تخرج وتدخل وهي على هذا الحال. وهذا ينذر بالتحلل والتفسخ والتأخر وترك الواجبات شيئا فشيئا. فإن الذي يقع في المنكر ولو كان في نظره صغيرة فإنه يتطور يوما بعد يوم. الذي تفتح عينيها سيأتي يوم تفتح الأنف، وبعد أيام تكشف الوجه، والتي تكشف يديها وقدميها ربما تتوسع في ذلك. فلهذا كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم يجب على الجميع النصيحة. وإني لأعجب أن يوجد في أوساطنا في هذا المكان الطيب الذي يسكنه طلاب العلم وأهل الاستقامة وأهل الخير أن يوجد نساء متبرجات، أو تأتي إلى الدكاكين نساء متبرجات. ولهذا أنصح أصحاب المحلات بجميع أنواعها الذي في حارتنا أنه إن جاءت إليهم امرأة متبرجة أن ينصحوا لها، لأنها تأتي هنا تسبب الفتنة لطلاب العلم. ولا تسكت أن صاحب دكان، كن آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، قل لا هذا لا يصلح، هذا مكان طلاب علم، وهذا لا يجوز هذا الفعل سواء عند طلاب العلم أو عند غيرهم. لكن أن يكون على باب المسجد، على باب المسجد تأتي النساء المتبرجات للبيع والشراء بصورة فيها شيء من تهتك الحجاب أو تقصير في الحجاب، لا بد من النصيحة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنت في دكانك في محلك كن داعيا إلى الله، وأنت في طريقك في سيارتك كن داعيا إلى الله، ليس المراد الدعوة على المنبر فقط بل في كل مكان. من يوقظ صواحب الحجرات كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. الأمور على حقائقها، والله عز وجل يعلم الظاهر والباطن، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يراك حين تقوم. وإن تغطى الإنسان في الدنيا وإن تستر وإن حاول أن يظهر للناس أنه على خير، والله يعلم فساد قلبه، فإنه سيفضح يوم القيامة ويتعرى ويكشف ويظهر ما عنده من الباطل أمام الأولين والآخرين. فالواجب على المسلم والمسلمة أن يسعى في إصلاح نفسه ظاهرا وباطنا، وأن يجاهد نفسه على طاعة الله، وأن يسعى أن يرضي الله لا يرضي الناس ولا يراقب الناس. فإن هذه صفة المنافقين، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وإنما يراقب الله تبارك وتعالى، لا تراقب فلان ولا علان ولا الشيخ الفلاني ولا الكبير الفلاني ولا الأم ولا الأب ولا الجار ولا فلان، وإنما يراقب المرء ربه جل وعلا، فيعمل بطاعته ظاهرا وباطنا في خلواته وفي جلواته وفي سائر شؤونه.